إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس السابق كان الكلام على قول المؤلف رحمه الله تعالى في نظمه: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. قوله رحمه الله تعالى مراتب الفخار، أي الرفعة والفضل، أي مراتب الرفعة ومراتب الفضل، ويعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا ما يتعلق بمسألة الصلاة على الرسول، وهكذا السلام، ومسألة الجمع بين الصلاة والسلام، وما يتعلق بختم الرسائل أو الرسائل بمبعثه عليه الصلاة والسلام، وهكذا القول في مسألة الآل وتعيين من هم الآل واختلاف العلماء في ذلك. وكذلك ثم الكلام على كلمة صحبه، ويعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن معنى الصحابي عند المحققين من أهل العلم وكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك، وتحتها مسائل، لكن يهمنا ما تم ذكره. وقوله مراتب الفخار، أي ويعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم حازوا على المراتب العليا، وهذا بدلالة الكتاب والسنة، بدلالة الكتاب والسنة، فإن لهم الفضل ولهم كذلك الرفعة، فكفاهم شرفا أن الله سبحانه وتعالى زكاهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، شهد لهم ربنا سبحانه وتعالى بالرضا. قال رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. قول رحمه الله تعالى اعلم، هذه الكلمة اعلم يستخدمها العلماء سواء كان في النظم أو كان في النثر، ويؤتى بها للأمور المهمة، يؤتى بها للأمور المهمة. فتجد أن الشخص إذا كان معه خطاب ثم أراد أن يشد انتباهك لأمر ما قال لك اعلم، وهذا كذلك الأسلوب القرآني، أسلوب قرآني: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، تذكر كلمة اعلم واعلموا في المسائل العظيمة. وهذا الذي جرى عليه عمل المصنفين، ومن قرأ في رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يجده أنه يبتدئ بعض الفقرات بكلمة اعلم، وذلك منه إشارة إلى أهمية هذه الفقرة التي سيذكرها. قول رحمه الله تعالى اعلم هديت أن أفضل المنن، المنن مفردها منة، مفردها منة، ومعناها النعمة، ومعناها النعمة. فقوله اعلم هديت أن أفضل المنن، أي أن أفضل النعم. ما هي أفضل النعم التي يحوزها العبد في هذه الدنيا؟ قال رحمه الله تعالى علم يزيل الشك عنك والدرن، أي العلم الشرعي. أفضل نعمة يتحصل عليها العبد في هذه الدنيا أن يسخر وقته وعمره في تحصيل العلم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض صفات العلم الشرعي، إذ أن من وظائف العلم الشرعي، ولا يكاد هذا يوجد في أي علم من علوم الدنيا، قال علم يزيل الشك عنك والدرن. هذه من وظائف العلم الشرعي، أنه يزيل عنك الشك ويزيل عنك الدرن. وقول رحمه الله تعالى علم يزيل الشك، وهذه إشارة منه رحمه الله تعالى أن من وظائف العلم أنه يزيل الشبهات، يزيل الشبهات، لأن الذي يورث الشك لدى الإنسان لدى المسلم هي الشبهات. الشبهات متى ما تسللت إلى القلوب أورثت الشك في الدين وفي الملة وفي الشريعة. فقال: علم يزيل الشك. فإذا من أراد، إذا أراد أحد من الناس أن يبعد عن نفسه الشبهات أو عن غيره الشبهات فعليه بطلب العلم، فإن العلم كفيل بأن يزيح عنك الشبهات وهذه الترهات وكل ما يتلبس به المبطلون. قال: والدرن كذلك يزيل عنك الدرن. الدرن قال العلماء: من درن درنا كوسخ وسخا، يعني الدرن مثل الوسخ في الوزن والمعنى، في الوزن والمعنى، أي معنى الدرن يأتي في اللغة بمعنى الوسخ، بمعنى الوسخ. وأراد رحمه الله هنا بالوسخ أو الاتساخ الذي يقع في القلوب والذي يلوث القلوب هي الشهوات، هي الشهوات، فهي الذي تأتي بالران، تأتي بالران الذي يجتمع هنا وهنالك من آثار الذنوب والمعاصي حتى يغلق على هذا القلب، فيأتيه الطبع والإغلاق من عند الله عز وجل بسبب ذنوب العباد. فقول رحمه الله تعالى: علم يزيل الشك عنك والدرن، ذكر رحمه الله تعالى أن من صفات هذا العلم الذي إذا تحصلت عليه كنت قد تحصلت على أعظم نعمة تحوزها في هذه الدنيا، من صفة هذا العلم هو العلم الذي يزيل عنك الشهوات والذي يزيل عنك الشبهات، وهذا لا يكون إلا في العلم الشرعي، لن تجد هذا في علوم الدنيا أو علوم المادة التي تدرس. نعم هذه لها مجالات ولها فضائل ولها كذلك منافع في أمور، لكن في هذا الباب إزالة الشبهات والشهوات لا تكون أبدا إلا في العلم الشرعي. فالعلم الشرعي يا عبد الله كفيل بأن يزيل عن قلبك الشهوة، وكفيل كذلك أن يزيل عن قلبك الشبهة. قال رحمه الله تعالى: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. كذلك هذه من وظائف العلم، فإذا ظفرت يا عبد الله بهذا النوع من أنواع العلوم فاعلم أنك تحصلت على أعظم نعمة، هذا العلم الذي ينبغي أن تظفر به من صفته: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. يكشف على الحق، لربما الرجل في هذه الدنيا تلتبس عليه الأمور، تلتبس عليه الأمور، تتوارد عليه الفتن، تتوارد عليه المحن، تتوارد عليه الشبهات والشهوات إلى غير ذلك، فما هنالك سبيل يا عبد الله حتى ينقشع هذا الالتباس عنك بمثل طلبك للعلم. من طلب العلم وثابر وجد في تحصيل العلم فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له بصيرة في دينه، يجعل له بصيرة في دينه، ولهذا فإن دين الله سبحانه وتعالى لا يقام إلا بالعلم، دين الله سبحانه وتعالى لا يقام إلا بالعلم. أعظم ركيزة في دين الله وهو التوحيد، لا يمكن إتمام التوحيد بل القيام بالتوحيد إلا بالعلم، وبهذا أشار القرآن، قال ربنا سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ ربنا سبحانه وتعالى بالعلم، أعظم كلمة في الوجود كلمة الإسلام، كلمة التوحيد لا تقام إلا بالعلم، تحتاج إلى فهم، تحتاج كذلك إلى اطلاع ومعرفة أسرار هذه الكلمة. وهكذا من أراد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بعبادات كالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى علم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، فالدعوة تحتاج إلى علم. قال: من قال من سلفنا الصالح: من تعبد الله بغير علم أفسد أكثر مما يصلح. من تعبد الله بغير علم أفسد أكثر مما يصلح، فأي عبادة لا تبنى على العلم فإن مآلها إلى السقوط، وهي آية آيلة للرد على صاحبها. فالعلم يا عبد الله أمره عظيم. قال: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. يوصل العبد مهما كان طلبك، سواء كان من حظ الدنيا أو من حظ الآخرة، أي في الدنيا مما يستعان به على دين الله، لا يمكن أن تتوصل إلا بالعلم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فكونك تسلك هذا الطريق يا عبد الله في طريق العلم، فإن الله يجزيك بهذا الطريق طريق أخرى في الدار الآخرة إلى جنان الخلد. وذلك يا عبد الله لأن العلم يوصل لكل مطلوب. وانظر إلى حال من عنده علم وفقه في دين الله ومن لا علم له في هذه الدنيا، تجد الذي عنده علم يعرف المطلوب منه شرعا، يعرف ما الذي يحبه الله ويرضاه، يعرف الواجبات فيسارع إلى إتيانها، يعرف السنن والمستحبات فيحرص على القيام بها، يعرف مكارم الأخلاق فيتمثل بها، يعرف الكلمات الطيبات النافعات فتجده يترنم بها ويسترسل ويتكلم بالناس بها. كيف توصل إلى هذه المسائل؟ ما توصل إليه إلا بالعلم. أقبل على العلم، علم المعالم من الأقوال والأفعال والسلوك والأخلاق التي يحبه الله ويرضاها فآتاها، وهو بالمقابل بعلمه علم الأشياء التي تسخط الرب سبحانه وتعالى، علم ما هي المنهيات، ما هي الكبائر، ما هي الموبقات، ما هي الحرمات والمحرمات، ما هي المكروهات، فابتعد عنها واجتنبها وأصبح في منأى عنها. من أين جاء ذلك النائي عنها؟ بالعلم. لكن هذا في حق من آتاه الله علما في الدين، لكن الذي يتخبط لا علم عنده فكيف يصل إلى الله؟ ما يصل إلى الله إلا بعد شق الأنفس إن هداه الله، لأنه لا يعرف أين محل الحلال والحرام. لربما هذا الذي نجده عند الناس، كثير ممن يأتي المعاصي والذنوب، بعض من يأتيها عن عمد لشهوة، وبعضهم من يأتيها لجهل، لربما يفعل يقصر في كثير من الواجبات، وإذا قيل له لما تركت الواجب يقول وما أدراني أنه واجب. وآخر لربما جماعة من الناس يعكفون على الحرام والمحرمات في ليلهم ونهارهم، ويرى أن هذا المحرم ليس بحرام بل يرى من الأمور الجائزة، جاء ذلك من جهله بدين الله. لكن إخواني في الله، من استبصر بعلم بدين الله عز وجل وتفقه وعلم، فإن الله يجعل له نبراس ويجعل له كذلك الدرب المسلوك، يعلم ما يحبه الله ويرضاه فيأتيه، ويعلم الذي يمنعه ربنا ويأباه فيرفضه ويجتنبه ويأباه. قال رحمه الله تعالى: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. قول رحمه الله تعالى: فاحرص على فهمك للقواعد، وهذه الرسالة كما تعلمون أنها مؤلفة أو ألفت لذكر القواعد التي تنفع المسلم في باب الفقهيات. فقول رحمه الله تعالى: فاحرص على فهمك للقواعد، فيه إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى على ضرورة المسلم أن يتفقه وأن يستبصر بمسألة القواعد. القواعد هي أمور كلية، ويعبر عنهم بعضهم أنها أمور أغلبية، والمسلم يحتاج إلى أن يتعرف إلى أصول المسائل. أصول المسائل تجد أن ما من علم إلا وله قواعد ترجع إليه، قواعد ذكرها العلماء في كتبهم مبنية من استقراء تام لشرع الله عز وجل، سواء كان قواعد ذكرت في كتب الاعتقاد، قواعد مذكورة في باب الأسماء والصفات، قواعد تذكر في باب الإلهيات أو الألوهية، قواعد تذكر في علم الأصول، قواعد في علم المصطلح. هذه القواعد، وقس على ذلك ما يتعلق بعلوم الشريعة، هذه القواعد اهتم العلماء بتأليفها، اهتموا اهتماما كثيرا بتأليفها، وهذه الكتب تضج بالقواعد التي عكف العلماء وسهر العلماء وتوالت الأجيال على ذكرها. هذه قواعد مهمة جدا، حتى قال من قال من علمائنا: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم أصول العلم، ما من علم إلا وله أصول. فهذا الفقه الطويل، الفقهيات له أصول، له قواعد، فهذه القواعد لابد أنك تتفقه فيها، لأنك إن حرمت فهم الأصول فإنك لن تصل إلى المراتب العليا في باب العلم الشرعي. من حرم الأصول حرم الوصول. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبين أهمية هذه القواعد الكلية والتي ينبغي أن تضبط، قال رحمه الله تعالى: لابد أن يكون مع الإنسان، لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات، يرد إليها الجزئيات ليتكلم على علم وعدل. انظر لعبارته رحمه الله تعالى، فيه إشارة ودلالة على أهمية ضبط القواعد. فلا بد لكل مسلم أن يعرف ما هي قواعد الدين. فقال لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم على علم وعدل. عندك أصول كلية حين يكون كلامك مبني على علم وعدل، لكن مفهوم المخالفة من لا أصول كلية عنده فحين إن تكلم تكلم عن جهل وتكلم كذلك بظلم. قال رحمه الله تعالى: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. والشوارد قال في معناها هي المتباعدة والمتفرقة، المتباعدة والمتفرقة، لأن مادة أصل مادة شرد تأتي بمعنى التنافر والتباعد. كلمة شرد في اللغة تأتي بمعنى التباعد والتنافر، وهذه إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى من فضائل القواعد أنها تجمع لديك يا عبد الله الكثير والكثير من المسائل المتفرقة. وهذا صحيح، وتكلم العلماء وفي ذكر فوائد ضبط القواعد الفقهية، فكان من فوائد تعلم هذه القواعد ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى أنها تجمع عليك المسائل. تجد مثل مسألة اليقين لا يزال بالشك، تجد أن هذه المسألة تجمع عليك مسائل كثيرة جدا في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي البيوع وفي العقود وفي المعاملات، قاعدة واحدة تجمع عليك مسائل كثيرة جدا. وهكذا قسمة كما سيأتي في عديد من القواعد أنها تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الدين. فمن حيث ضبطك للقواعد يا عبد الله تستطيع أن تجمع الكثير والكثير من المسائل. وأيضا من فوائد القواعد الفقهية أنها تسهل عليك أو تغنيك عن حفظ الفروع، تغنيك عن حفظ الفروع، وهذا من أعظم الفوائد في علم القواعد الفقهيات. إذا أردت أن تتعرف إلى فروع المسائل فهي كثيرة لا حصر لها. انظر إلى ما تكلم عليه العلماء ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وهذه الكتب المطولة، كم هي المسائل الفرعية، مئات المسائل تصل إلى آلاف المسائل. لربما يجد الطالب الصعوبة بمكان أن يتمكن من حفظ هذه المسائل، لكن يا عبد إذا لجأت إلى حفظ قاعدة فقهية فإن هذه القاعدة تكفيك عن حفظ هذه الفروع. يقول إمام القرافي رحمه الله تعالى مبين هذه الخصلة، قال: ومن ضبط الفقه بقواعده، أي حفظ وفهم قواعد الفقه، قال: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات، استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، لاندراجها في الكليات. قال رحمه الله تعالى: قال: فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. كذلك أي أن من جزائك لطلب العلم يا عبد الله أن تتحصل على هذه الخصلة. قال: فترتقي، أي الارتقاء، ترتقي يا عبد الله بطريق العلم إلى خير مرتقى. وعبارة المؤلف رحمه الله تعالى هذه فترتقي في العلم خير مرتقى، أي الذي يستطيع أن يتحصل على القواعد ويضبط القواعد الكلية في هذا الباب فإنه يرتقي. وهذه كلمة الارتقاء تعطينا فوائد، من هذه الفوائد أولاها أن تعلم أن الصعود في باب العلم عزة، أن الصعود في باب العلم عزة، وأن ذلك من الفضائل العظيمة الذي يعطاها العبد. فإن العبد كلما ازداد علما كلما ازداد رفعة، كلما ازداد علما كلما ازداد رفعة. وهذا بنص القرآن: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم ربنا سبحانه وتعالى إلى درجات عليا. فلا تظن كما عليه كثير من العامة يجدون أن الرجل متى ما أقبل على العلم فقد ضيع حظه، لا، ما ضيع حظه، وإنه يرتقي، يرتقي في درجات العلا في درجات هذا الدين المتين. وفائدة ثانية تستفاد من قوله فترتقي في العلم، فيه بيان أن العلم مثل الدرجات، العلم درجات، فتصعد درجة بعد درجة بعد درجة. إذن العلم مراحل، يحتاج منك إلى صبر حتى ترتقي مرتقى بعد مرتقى حتى تصل إلى الدرجات العلى في باب العلم. فلا تظن يا عبد الله أن العلم كما يظن كثير من الذين عندهم استعجال في طلب العلم، أن ربما في غضون ساعات أو في غضون أيام أو سنة بإمكانه أن يحوز على العلوم وأن يكون مرجع لإخوانه أو مرجع لأمته، هذا لا يمكن يا عبد الله، لا يمكن أبدا. العلم يحتاج إلى صبر ومجاهدة، ويحتاج أن ترتقي درجة إلى درجة. يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى وهو يوصي يونس بن يزيد أحد طلابه، قال: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، ولا تأخذ العلم جملة. وهذه نصيحة عظيمة، لا تأخذ العلم جملة، فإن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. إذا استعجلت أن تأخذ العلم بكماله من أول مرة بقدر ما تستطيع، فإن هذا الكم الكبير الذي أخذ من غير تدرج سرعان ما يذهب عنك، ومن نظر إلى واقع الناس يجد مصداق ذلك. قال: لا تأخذ العلم جملة، فإن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. الشيء بعد الشيء، ترتقي يا عبد الله درجة بعد درجة ودرجة بعد درجة حتى تصل إلى حد التمام. قال رحمه الله تعالى: هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وهذه إشارة منه رحمه الله تعالى أن هذه القواعد ليست محض ابتكاره، وإنما هي أخذها من كتب العلماء، وإن وصاغها رحمه الله تعالى صياغة طيبة في هذه الأبيات السلسة السهلة حتى يتمكن الطلاب من حفظها. ثم قام رحمه الله تعالى بحق المشيخة وبحق التعلم أن أدى الشكر للعلماء، وهذا الأصل يا عبد الله، حق على كل طالب أن يشكر الذي يعلمه، ويشكر كذلك الذي أسدى إليه هذا الخير العميم أن علمك وأن أبالك الكثير من مسائل الدين. قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.